بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله.
نعم.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، ورمزت إلى اسمها بالحرفين ميم وسين. أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها قضية أخرى، ملخصها أنها كانت لا تحافظ على الصلاة كما ينبغي، والآن تشعر بندم كبير وتسأل سماحتكم ماذا عليها، إذ أنها ولله الحمد استقامت استقامة طيبة وتحافظ على صلواتها في أوقاتها، لكنها متألمة من ماضيها. هل عليها شيء سماحة الشيخ؟ جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فإن التوبة تجب ما قبلها والحمد لله، وليس عليها شيء إلا أن تستقبل أمرها، وليس عليها قضاء، بل عليها التوبة إلى الله ولزوم التوبة والاستقامة والمحافظة على الصلوات والمحافظة على جميع ما أوجب الله والحذر من كل ما حرم الله، لقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، يعني تهدم ما كان قبلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله، يعمل الله بالتوبة فالحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إذا وجب الغسل على المرأة في الليل في ليالي رمضان لكنها لم تغتسل إلا في النهار، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ إذا وجب الغسل على المرأة في الليل من ليالي رمضان لكنها لم تغتسل إلا في النهار، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟
هذا فيه تفصيل. إن كان تأخرت الغسل حتى طلع الفجر فلا يضر، الصوم صحيح، تصوم تغتسل والحمد لله. المحرم الجماع، فإذا كان الجماع في الليل قبل الفجر ولكن تأخر غسلها أو غسل الزوج حتى طلع الفجر فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله في الليل ويصبح صائما ويغتسل بعد الصبح، كما أخبرت عائشة وأم سلمة عن ذلك، كان يصبح جوفا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. فتأخير الغسل بعد طلوع الفجر أمر لا حرج فيه، لا من الرجل ولا من المرأة، إذا كان الجماع في الليل. أما لو أخر الغسل أو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس هذا لا يكفي، يعني معنى تأخير الصلاة. فالواجب أن يبادر بالغسل في الوقت حتى تؤدي الصلاة في الوقت، وحتى يؤدي رجل الصلاة في الوقت في الجماعة مع إخوانه. والصوم صحيح بكلها، الصوم صحيح ما دام الجماع حصل في الليل، انما تاخر الغسل فالصوم صحيح. ولكن على المراه وعلى الرجل الغسل في الوقت والبدار بذلك حتى تؤدي الصلاه في الوقت قبل طلوع الشمس، والرجل يبادر بذلك حتى يؤدي الصلاه مع الجماعه في مساجد الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. كنت في يوم من ايام رمضان مريضه، فخفت على نفسي أن أصوم ذلك اليوم ليزداد حالي سوءا أو أدوع كثيرا وأكلف نفسي ما لا تطيق، فسألت والدي ومن معي في البيت هل أفطر أم لا، فقالوا لي بأنهم لا يعلمون شيئا عن ذلك هل أفطر أم لا، ولكني أفطرت يا سماحة الشيخ، ثم ذهبت إلى الطبيب ولم يلزمني بالإفطار ثم قالوا لي بعد ذلك بعض الناس إن علي كفارة وإني آثمة، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ تقول كنت في يوم من أيام رمضان مريضة، فخفت على نفسي أن أصوم ذلك اليوم بأن يزداد حالي سوءا أو أجوع كثيرا وأكلف نفسي ما لا تطيق، فسألت والدي ومن معي في البيت هل أفطر أم لا، فقالوا لي بأنهم لا يعلمون شيئا عن ذلك هل أفطر أم لا، ولكني أفطرت يا سماحة الشيخ، ثم ذهبت إلى الطبيب لكن الطبيب لم يلزمني أن أفطر، وقالوا لي بعد ذلك بعض الناس بأن علي كفارة وإني آثمة، هل الأمر كما قيل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ليس عليك بأس الحمد لله، ما دام أنك شعرت بالمرض الذي يشق عليه معه الصيام فالله يقول عنه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كنت غلب على ظنك خوف المضرة من هذا المرض فأنت معذورة والحمد لله، ولا شيء عليك إلا القضاء والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول محمد مين من جدة يسأل سماحتكم فيقول ما رأيكم حفظكم الله في الحلف على المصحف، هل يعتبر يمينا؟ وهل إذا حلف صادقا يكون آثما وإذا حلف كاذبا كذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
إذا حلف بالمصحف قصد القرآن بكلام الله فلا بأس، لأن القرآن كلام الله، فإذا قال وعزة الله أو كلام الله أو بالمصحف أو بالمصحف وقصد القرآن يقصد كلام الله عز وجل هذا يمين لا بأس به، هذه يمين لا بأس بها ولا حرج بها والحمد لله. مثل لو قال وعزة الله وعلم الله وكلام الله لا بأس، يحلف بصفة من صفات الله، كما لو قال والرحمن والرحيم والعزيز والحكيم، فهكذا إذا قال وعزة الله ورحمة الله وعلم الله وكلام الله لا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل جمعا من الأسئلة في أولها يقول ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟
التوبة الندم على الماضي والإقلاع منه والعزيمة لا يعود فيه، هذه قال التوبة. أما الاستغفار فقد يكون توبة قد يكون مجرد كلام اللهم اغفرني استغفر الله، لا يكون توبة إلا إذا كان معه ندم وإقلاع عن المعصية وعزم أن لا يعود فيها، فهذا يسمى توبة ويسمى استغفار. فالاستغفار النافع المثمر هو الذي يكون معه الندم والإقلاع من المعصية والعزم الصادق أن لا يعود فيه، هذا يسمى استغفار ويسمى توبة. وهو المراد في قوله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا لهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها نار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. المقصود أنه نادم غير مصر، يعني يتكلم بقرآن اللهم اغفر لي استغفر الله وهو مع هذا نادم على السيئة، يعلم الله في قلبه ذلك غير مصر عليها بل عازم على تركها، فهذا إذا قال استغفر الله أو اللهم اغفر لي وهو قصده في التوبة والندم والإقلاع والحذر من العودة إليها فهذا توبة صحيحة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الفرق بين الخطيئة والسيئة والذنب والإثم. الفرق بين الخطيئة والسيئة والذنب والإثم.
هذه أشياء متقاربة، السيئة والخطيئة والإثم والذنب كلها متقاربة، يعني المعصية يقال لها المعصية ذنب ويقال لها خطيئة ويقال لها إثم ويقال لها ذنب، كلها مترادفة متقاربة. والواجب الحذر، فالمعاصي مثل الغيبة يقال لها ذنب يقال لها معصية يقال لها إثم يقال لها خطيئة. فالحاضر على المؤمن يجتنب مما حرمها الله عليه، سواء سمي ذنبا او اثما او خطيئه او معصيه، يحذر كل حرم الله عليه من جميع السيئه. فاذا سمى خطايا، سمى خطيئات، سمى ذنوب، سمى اثام، سمى معاصي، فليحذرها كل ما حرم الله عليه، ثم حرم الله ونهى الله عنه، سواء سمي خطيئة أو سيئة أو معصية أو إثما، فالواجب الحذر منه والابتعاد منه، لأنه إثم على ما نهى الله عنه، يعني إثم يطلق على ما نهى الله عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا زارني زائر أو دعوت أحدا لمنزلي فإنني أقول هذه الذبيحة لفلان، وأقول أيضا إذا أتى فلان سأذبح له ذبيحة، فهل هذا جائز أم أنه من الشرك؟
لا حرج في ذلك، من باب الإكرام زيادة، هذا أذبح له ذبيحة يعني أكرم بها للشيء مثل ما يذبح للقتال، المقصود أن هذا لا بأس به،
هذا
من باب الإكرام، من باب الضيافة، ليس من باب التقرب إلى شخص معين، بخلاف اللي يذبح للقبور أو للأصنام يتقرب إليهم أو للجن، هذا الشيء أحرى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يمتلئ الصف الأول في المسجد فنريد أن نكون الصف الثاني، فهل نبدأ به من خلف الإمام مباشرة بموازاته أم على يمين الصف أو يساره؟ وجهنا جزاكم الله خيرا.
أي
يمتلئ الصف الأول في المسجد،
نعم،
فنريد أن نكون الصف الثاني، فهل نبدأ به خلف الإمام مباشرة بموازاته أم على يمين الصف أو يساره؟ ما الواجب في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الواجب أن يوسط الصف، يعني الإمام، يعني ما يقابل الإمام، يبدأ من هذا ثم يصفون عن يمين الشمال، المثل أن يوسط الصف كالأول.
جزاكم الله خيرا. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا نقول؟
السنة أن تقول له الصلاة خير من النوم، وهكذا إذا قال قد قام للصلاة المؤذن في الإقامة تقول قد قام للصلاة، قد قام للصلاة، هذا هو الصواب، تقول له.
جزاكم الله خيرا. انتشر في هذه الأيام شراء السيارات بطريقة معينة، وذلك أن يأتي المشتري إلى بائع السيارات ويأخذ سيارة منهم ويسدد مبلغها كل شهر بقيمة معينة مع زيادة في الثمن، وقد يستمر هذا التسديد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فما هو توجيهكم؟ هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. يقول انتشر في هذه الأيام شراء السيارات بطريقة معينة، وذلك أن يأتي المشتري إلى بائع السيارات ويأخذ سيارة منهم ويسدد مبلغها كل شهر بقيمة معينة، وقد يستمر هذا التسديد لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، فهل هذا جائز؟
ليس في محل، هذا بيع التقسيط، إذا اشترى به السيارة أو البيت أو العرض أو غير ذلك بثمن مقسط، كل أجلة وكذا أجلة معلومة في شهر أو كل سنة معلومة، فلا حرج في ذلك إذا كان المبيع موجود عند البائع وفي ملكه وحوزته، لا يبيع ثم يروح يشتري، لا، لا بد يبيع شيء موجود كله عنده في حوزته قد قبض، إذا باع بالأقساط أو بالنقد المعجل لا بأس، كله طيب.
جزاكم الله خيرا. هل يحرم البيع أثناء الأذان وبعده؟ وكيف الحال في يوم الجمعة؟ هل يحرم البيع بعد الأذان الأول أو الثاني؟ جزاكم الله خيرا.
البيع يحرم بعد الأذان الأول في الجمعة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فلا يجوز البيع والشراء والإجارة والمساقات ولا غير ذلك، بل يجب أن يتفرع للعبادة والبادة لصلاة الجمعة ولا يتشغل بشيء آخر. أما الأوقات الأخرى فقد تلحق الجمعة وقد لا تلحق، فالأحوط له ألا يفعل شيء بعد الأذان، أما الظهر أو العصر أو المغرب يعني قد يشغله عن الجماعة، فالأحوط له أن يحضر ذلك إلا أن يكون شيئا يسيرا ما يشغل ولعله لا حرج في يد الله جل وعلا، انما جاء عنه النص في مساجد الجمعه.
نعم.
لان امرها عظيم ويجب حضورها وتفوت في فواتها، فامرها اعظم وهي حضور اسبوع. فالمقصود ان الجمعه لا يقاصر عليها غيرها، لكن اذا حذر هذا الشيء وابتعد عنه لان يشغله عن الجماعه كان هذا اولى. ومن كل حال اذا كان بيعه قد يشغله عن اداء الصلاه في الجماعه حر، لكن في بعض الاحيان تكون الصلاه متاخره، يعني يتاخر الامام، ويمكن الانسان ان في طريقه يشتري سلعه ويبيعها، فقد لا يضر حضورها الصلاه. وبكل حال يكون هي يبتعد عن هذا الشيء يستانس بما جاء في الجمعه، يكون هذا احوط حتى يشبهها بالجمعه في الحذر. نعم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا جلس المصلي في صلاه الجماعه للتشهد، هل يجب عليه ان يصف نفسه ويقدمها بحيث يجعل ركبتيه بجانب ركبتي اللذين بجانبه، أم المهم أن يكون الظهر موازيا لزميله الذي يصلي بجانبه؟ جزاكم الله خيرا.
على كل حال يعرف أن صف صلي المأموم أي الإمام يجب أن يكون محاذا لقدميه، العبرة بالقدمين، لن يكون الأكعب متحاذية، ويكفي ولو كان ظهرها اطول. المقصود ان اذا اتحاد صار قدم حذاء قدمه كفى. هذا هو السنه، ان يكون متحاليين بالاقدام بالاكعب، والحمد لله ولو كان ماموما مع الامام واحد، لا يتاخر ولا يتقدم، يكون محاليا له.
اذا المهم بدايه الصف سماحه الشيخ.
نعم. وسط الصف.
نعم.
البدايه من وسط الصف. والمحاذاه تكون بالاقدام، لا مع الامام اذا صف معك واحد، ولا بين المامومين فيما انفسهم يتحالون بالاقدام.
جزاكم الله خيرا. ما الذي يقوله المصلي بعد الصلاه من ادعيه واذكار وايات تفصيلا وترتيبا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا قد كتبنا فيه رساله فيها ايضاح هذا الامر، سميناها تحفه الاخيار فيما يتعلق بالادعيه والاذكار، قد اوضح ذلك المطلوب. وقد تقدم في هذا الامر مرات كثيره بين ذلك. السنه للمصلي اذا سلم ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني ثلاث مرات، ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هذا السنه الرجل والمراه جميعا في الفريضه، سواء كان صلى في المسجد او صلى في البيت اذا كان مريضا، وهكذا المراه اذا سلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. واذا كان امام ينصرف بعد هذا الى المامون يعطيهم وجهه بعد قوله اللهم انت السلام الى اخره، ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الامام والماموم والمطيع الرجل والمراه، هكذا يقول بعد ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وان كرها ثلاثا كان افضل، ان كرها ثلاثا ثم يقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الى الجد من شيء. هذا السنه للجميع، الذكر والانثى والحر والعبد وجميع المؤمنين جميع المصلين، يعني ياتي بهذا الذكر بعد الصلاه، سواء صلى في جماعه او صلى في بيته او فتره الصلاه او مريض، المراه والرجل اذا سلم ياتي بهذا اولا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال، هذا من حين سلم. والامام ياتي به مستقبل قبله، ثم ينصرف الى الناس ويعطيهم وجهه ثم يقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة أو ثلاثة والثالث أفضل. ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله التناحي لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد في جميع السعرات. لكن كان المغرب والفجر ساجد لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات في الفجر والمغرب زيادة يأتي بها مع الذكر هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات بعد الفجر بعد المغرب. ثم يأتي الجميع الرجل والمرأة والإمام والمأموم التسبيح التهليل والتحليل والتكبير سبحان الله والحمد لله والله ثلاثة كلمة ثلاثة وثلاثة سبحان الله والحمد لله والله ثلاثة ثلاثة مرة الرجل والمرأة الإمام والمأموم بعد الفريضة. ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء هذا هو السنة للرجل والمرأة جميعا. ويستحب ان يتبع مع هذا بحيث الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم ثم ياتي بسوره الثلاث من اخر القران قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ياتي بها مره في الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات في المغرب والفجر عليه الصلاه والسلام. اربعه الكرسي ياتي بها مره واحده بعد كل صلاه وعند النوم كل هذا مشروع ومستحب في خير كثير. فالمؤمن ينبغي أن لا يعجل يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة لا يعجل. وإذا أتى في هذه الأدعية وهذه القراءة على الكرسي قل هو الله أحد الاثنين عند النوم كان هذا أيضا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة عند النوم والتكبير 34 لكن بعد الصلاة إن شاء 34 تكبيره وإن شاء ختم المئة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لأنه ورد في الحديث الصحيح ختمها به لا إله إلا الله. وإن ختمها بالتكبير فقد جاء ذلك أيضا. أما عند النوم فيختم بالتكبير 34 تكبيرة ثلاثة تسبيحة ثلاثة تحميدة لأن ننظر إلى مثل لا إله إلا الله ولا شريك له في الآخر. إنما جاء عند النوم أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34 عند النوم وهذا من أفضل الأعمال. أما عند في الصلاة فأنواع إن شاء أتى بهذا سبحان الله والحمد لله 33 مرة فقط وإن شاء زاد تكبيرة الرابعة 33 وإن شاء زاد لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير كلام المئة كل هذا سنة كله جاء بعد الصلوات. علم الصوص الفقراء المهاجرين إذا سلموا أن يقول سبحان الله والحمد لله والله ثلاثة وثلاثين مرة فقط ولم يزدهم على حاله. وجاء في حديث أبي هريرة زيادة ويقول كلام المئة لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء وهو مسلم الصحيح. وجاء عند النوم أن يقول يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 وجاء نوع آخر بعد الصلاة الخمس أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 25 يقول إذا لا إله إلا الله 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 25 في التسمية والتهليل والتكبير في زاد لا إله إلا الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف حاء عين من الرياض. أختنا تقول لدي أخ وهو أكبر إخوتي أسأل الله أن يهديه. تقول لدي أخ وهو أكبر إخوتي. أسأل الله أن يهديه. كثيرا ما يسب ويشتم ويلعن والعياذ بالله، حتى سار أولاده على نهجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ليته وقف عند هذا الحد، بل يسب ويلعن ويشتم والديه ولا يحترمهم ولا يلقي لهم بال. ثم تسأل سماحتكم فتقول: كيف يكون تصرفي معه؟ هل أهجره وأترك زيارته، ولا سيما وقد غضب مني عندما نصحته؟ جزاكم الله خيرا.
هذا قد أتى منكرا عظيما والعياذ بالله. الواجب نصيحته وحثه على التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما فعل، وأن يحفظ لسانه عن هذا السب، لا مع والديه ولا مع غيره. هذا هو الواجب، أن تنصحوه وينصحه والدعاه وغيرهم. يجب أن ينصح ويوجه إلى الخير، ولوالديه يرفع عن الأمر إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يؤدب، لأنه أتى منكرا عظيما. وأنت وغيرك من أخواتك ينبغي أن تهجرنه إذا لم ينفع فيه النصح. إن هجرتموه يكون حسن، لأنه أتى منكرا عظيما، هجره من أهم المهمات ومن أفضل القربات، لعله يتأثر بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون جيم. يسأل سماحتكم فيقول: هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل، وذلك من حيث المجافاة ونصب الرجل اليمنى في الجلسة بين السجدتين؟ هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل، وذلك من حيث المجافاة ونصب الرجل اليمنى في الجلسة بين السجدتين؟
فالصواب أنها في الرجل، بعض أهل العلم يفرق بينهما، والصواب أنها في الرجل. تجلس على رجلها اليسرى تحترسها بين السجدتين وفي السجد الأول وتورك في الأخير، هذا هو السنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلي، ولم يقل للنساء افعلن كذا وحلن كذا أطلق. السنة التأسي بصلاة الصلاة للرجال والنساء جميعا، فليس هناك دليل على الفرق، بل السنة أن تفعل كما يفعل الرجل. صلوا كما رأيتم يصلي، ترفع يديها عند الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند الشهد الأول، تفترس بين السجدتين الشهد الأول، تتورط في الشهد الأخير، مثل الرجل. هذا في السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه شهد لرجل بالجنة، وذلك لأنه كان يقول عندما يأوي إلى فراشه: اللهم إني عفوت عمن ظلمني، عفوت فعف، سامحت فسامح، تجاوزت فتجاوز، أنت أجود وأكرم. والسؤال: إذا كان أناس يؤذونك ويظلمونك وأذاهم مستمر، وتريد من الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لك منهم ويصرف عنك كيدهم، هل هذا الدعاء يمنع أذاهم وظلمهم القائم؟ جزاكم الله. سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهد لرجل بالجنة، وذلك لأنه كان يقول عندما يأوي إلى فراشه: اللهم إني عفوت عمن ظلمني، عفوت فاعف، سامحت فسامح، تجاوزت فتجاوز، أنت أجود وأكرم. والسؤال: إذا كان أناس يؤذونك ويظلمونك وأذاهم مستمر، وتريد من الله سبحانه عز وجل أن ينتقم لك منهم ويصرف عنك كيدهم، فهل هذا الدعاء يمنع أذاهم وظلمهم القائم؟
إذا استجيب هذا الدعاء معروف وحسن من المؤمن مع إخوانه أن يعفو ويصفح، كما قال الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فإذا تسامح وعفى الإنسان عن من ظلمه وتعدى عليه فهو أجور، وإن طلب الانتقام ممن ظلمه وقال: اللهم يسر لي
قصاصا منه، اللهم انت خذ حقي منه فلا حرج. قال الله تعالى: لا يحب الله جهر بسوء القول الا من ظلم. فالانسان طلب القصاص من ربه، ان الله يقتص من هذا الرجل، وان الله ينتقل منه بحقه عليه، وان ينصفه منه فلا حرج في ذلك. يسال ربه ان ينصفه وان يخف اذاه عنه، لكن اذا عفا وصفح ودعا لهذا خير عظيم ودرجه عظيمه.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ. في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
نسال الله العافيه.
اللهم امين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.